قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب الحروف والقراءات، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال فقال جبرائيل وميكائيل. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما عياني شيء ما عياني جبريل وميكائيل. قال حدثنا زيد بن أخدم قال حدثنا بشر يعني بن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش، فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرسين الماضيين جملة من الأحاديث المتعلقة بالحروف والقراءات، وفي هذا الدرس بقية الأحاديث أو نتكلم على بقية الأحاديث التي بقيت في هذا الكتاب الذي هو كتاب القراءات وكتاب الحروف والقراءات. قد يروي أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش
أول قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل.
قال حدث رسول الله بحديث ذكر فيه جبريل وميكائيل، يعني هذا حديث ولكن لا يتعلق بالقراءة، ولكن يعني بلفظ ما جاء في القرآن، بلفظ ما جاء في القرآن، ومعلوم أنه جاء في القرآن جبريل وميكائيل كما في سورة البقرة، فهنا فيه الإشارة إلى تلك القراءة التي هي جبريل وميكائيل. وهذه القراءة التي هي جبريل وميكائيل هي إحدى القراءات المتواترة والتي هي الموجودة في المصحف الذي بين أيدينا، وهو قراءة عاصم النجود، فيها جبريل وميكائيل في سورة البقرة، وكذلك في سورة التحريم كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وفي سورة التحريم الله عز وجل عسى أن ظهر عليه أن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فإن لفظ جبريل بهذه الصيغة وبهذا اللفظ جاء في سورة البقرة وفي سورة التحريم، وميكائيل جاء في سورة البقرة، وهذه إحدى القراءات المتواترة. وفيه قراءة جبريل فتح الجيم، وفي قراءة جبرائيل وهي على وزن سلسبيل، وكل هذه الثلاث من القراءات المتواترة والتي جاءت في هذه الرواية هي جبريل وميكائيل. وكذلك أيضا ميكائيل يعني جاء هذه القراءات المتواترة في سورة البقرة ميكائيل، وجاءت قراءة أخرى متواترة. والحديث كما هو واضح فيه ذكر هذا اللفظ الذي جاء في الحديث، وهو مطابق لإحدى القراءات المتواترة التي جاءت في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك قال خلف، قال أبو داود قال خلف، وخلف يحتمل أن يكون واحد القراء العشرة وخلف من هشام، ويحتمل أن يكون خلف أحد الرواة عن القراء السبعة، لأن في الرواة عن أحدهم خلف، فلا أدري من المراد بخلف هذا الذي أشار إليه أبو داود، وأنه قال منذ 40 سنة لم أرفع قلمي عن كتابة الحروف، وهذا يبين لنا أن الحروف يواجبها القراءات، وأن ليس المراد بها الحروف السبعة. وقد أشرت فيما مضى أن قول الكتاب الحروف والقراءات أن الأظهر فيها أن المقصود هو القراءات، فتكون الحروف والقراءات مترادفة، الألفاظ المترادفة متفقة في المعنى مختلفة في اللفظ، مثل قول الشاعر ألقى قولها كذبا ومينا، والكذب هو المين، فيعطف الشيء على نفسه مع التغاير باللفظ وليس مع اتحاد اللفظ، ولكنه مع تغاير اللفظ وإن اتحاد المعنى، يعني يصلح العطف والتغاير، يعني تغاير العطف بسبب التغاير، يعني من ناحية اللفظ وإن اتفق المعنى. وهذا يبين، هذه العبارة التي ذكرها أبو داود عن الخلف يبين المقصود بالحروف هي القراءات، وليس المراد بها الحروف السبعة. وسبق أن شرط الدرس الماضي والذي قبله أن الأحرف السبعة ذكرها أبو داود في كتاب الوتر، حيث عقد لذلك بابا وقال باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. فهذا واضح لأن المراد بالحروف هنا القراءات. قال إيش؟ قال خلف. قال أبو داود قال خلف.
منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما يعني شيء ما يعني جبريل وميكائيل،
يعني معنى كثرة اللغات فيها وكثرة القراءات فيها، لأن فيها قراءات كثيرة وفيها لغات كثيرة، فيها لغات كثيرة تبلغ 13 لغة، يعني وفيها قراءات متعددة، لكن المتواتر منها هو جبريل وجبريل وجبرائيل.
وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصوف فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل.
وهذا حديث آخر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور، وصاحب الصور يعني الذي ينفخ الصور، وقد اشتهر أنه إسرافيل الذي ينفخ الصور أنه إسرافيل، ولا نعلم يعني حديثا يعني صحيحا يدل على تسميته أي الذي ينفخ الصور بأنه إسرافيل، ولكنه مشهور، وذكره ابن كثير في تفسيره وقال إنه في الصحيح أنه إسرافيل وأن إسرافيل ينفخ الصور، وذكر ذلك في سورة الأنعام عند قوله اليوم قوله الحق ولم ينفخ الصور علم الغيب وشهادتي، يعني ذكر ذلك عند تفسير هذه الآية، لكن لا لم أقف على حديث يعني صحيح يدل على التسمية. ورسوله صلى الله عليه وسلم كان يتوسل الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل كما جاء في الحديث الصحيح، سمع الله من رب جبريل وميكائيل وإسرافيل الآن وغير شهادة أن تحكم أعمالك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي للرقص البليم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يتوسل الله عز وجل بهؤلاء الأملاك الثلاثة. وقيل ذكر بعض العلماء لسبب نصه على هؤلاء الأملاك الثلاثة أو الملائكة الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بنوع من أنواع الحياة، أو خجبين موكل بأنواع الوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، قال وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه الحياة بعد الموت. فكان صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة لأنهم موكلون بأنواع الحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان والحياة بعد الموت، يعني بعد الموت وعند البعث نفخة البعث الذي يخرج الناس فيها من القبور. قيل أن الذي يتولى ذلك هو إسرافيل وينفخ الصور فصعق من السماء وانفخ من ما شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، نفخة الموت ونفخة البعث، لأن هنا لأن نفخة الموت إذا حصلت يموت من كان حيا فيتساوى أول الخلق وآخر الخلق بالموت، ثم يحصل نفخة الثانية فيخرج فيها الأولون والآخرون, يقوم الناس من قبورهم الأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, كلهم يخرجون من القبور عند نفة السلمية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أول من يشق عنه قبر, كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سيد الناس يوم القيامة وأول من يشق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
حديث الذي ذكره صاحب العون ما يصح. وذكر انه سعيد وله سعيد المنصور في ثمنه والحاكم والبيهقي والصحاح. وقد سعيد المنصور واحمد والحاكم والصحاح والبيهقي في البعد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرافيل صاحب الصور وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو بينهما, كذا في الدر المنثور.
اي اسناد الاسناد ليش ذكر ما ذكر الاسناد, يعني ما ادري عن صحته, لكن ابو بكر رحمه الله قال في الصحيح والذي هو المسلم الصحيح, وغالبا ان عجائبه الصحيح يكفي الصحيحين او احدهما, وقد يراد به الحديث الصحيح ليكون عام من ان يكون في الصحيحين وفي غيرهما. ابو ما ادري, ما اعرف شيء عن صحيح هذا من صحاح
أحسن
حاجة.
قال حدثنا عثمان بن أبي
شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي وقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
ومحمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن فريد أبو فريد البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن أبي عبيدة.
محمد بن أبي عبيدة هو
ثقة
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
ثقة
أخرجه
مسلم وأبو داود
والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعد الطاري.
عن سعد الطاري هو
لا بأس به
خرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. لا بأس به وهي بمعنى صدوق البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري
وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عطية العوفي.
عن عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا ويرزق ويدلس وحديثه أخرجه
البخاري
في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود قال خلف.
خلف ما أدري هل هو خلف بن هشام الذي هو أحد القراء العشرة أو أنه أحد الرواة عن أحد القراء السبعة.
نص عليه في عون معبود أنه خلف بن هشام.
نص عليه؟
إيه؟
خلف بن هشام هو أحد القراء العشرة.
وخلف بن هشام
قال إيه؟
هو الذي يروي عن حمزة الزيات وهو ينفرد أحيانا بقراءة مستقلة, فلذلك يقولون يخالف إلى اختيارات, فما أفاد الإخوة في ذلك؟ مثل هذا الأخ يقول خلف الذي يروي عن حمزة الزيات هو نفسه الذي انفرد بقراءة مستقلة فصار من الثلاث المكملين العشر, فيقول آخر خلف الذي هو أحد القراء العشرة هو نفسه الراوي عن حمزة لكن قراءته له اختيار فيقولون خالف اختياره.
لا أدري هل هذا صحيح أن أحد القراء العشرة هو الذي يروي عن حمزة؟ أقول ما أدري إذا كان هذا يذكر شخص واحد, أقول لكم شخص واحد لكن لا أدري عن صحة هذا.
خلف بن هشام ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
خلف بن هشام ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
قال حدثنا زيد بن أخزم.
زيد بن أخزم هو
ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن بشر يعني بن عمر.
عن بشر يعني بن عمر وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن محمد بن
كلمة بشر يعني بن عمر, كلمة يعني بن عمر هذه مقصود منها أن زيد بن أخدم زيد بن أخدم تلميذ بشر بن عمر عبر عنه بذكر فقط ولم ينسبه ولم يقل ابن عمر. فالذي دون زيد بن أخدم وهو أبو داود أو من دون أبي داود من الرواة عن أبي داود هم الذين نسبوه فقالوا ابن عمر. ولكن هذا من دقة المحدثين أنهم يأتون بالإسناد على ما هو عليه، وإذا زادوا شيئا للتغيير فيأتون بعبارة تبين أن هذه الزيادة ليست من التلميذ، يعني التلميذ اقتصر على الإسم. فلما جاء من دون التلميذ وأراد أن ينسبه نسبة يتبين بها ويعرف بها أتى بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من التلميذ. وهذا من الدقة وتمام العناية في الرواية والمحافظة على الألفاظ في الأسانيد وعدم الزيادة فيها. وإذا وجد الزيادة فإنه يؤتى بما يدل عليها، إما بكلمة يعني كما هنا أو بكلمة هو التي تأتي كثيرا في بعض الأسانيد، فلان وابن فلان عن فلان وابن فلان، فيعبر بهو أو يعبر بيعني. وكلمة يعني هذه تلم مضارع لها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو زيد بن أخدم، والذي قالها هو أبو داود أو من دون أبي داود. الذي قالها من أجل التوضيح والبيان هو أبو داود أو من دون أبي داود. فإذا فاعلها لها فاعل وهو ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ وهو هنا زيد بن أخدم، والذي قالها هو من دون التلميذ إما أبو داود وإما من دون أبي داود.
عن محمد بن خازم.
عن محمد بن خازم وهو أبو معاوية الكوفي الضرير، مشهور بكنيته، كثيرا ما يأتي بكنيته فيقال أبو معاوية، وأحيانا يأتي باسمه كما هنا وأحيانا يأتي باسمه كما هنا، وهو مشهور بكنيته، وأكثر ما يأتي في الروايات بكنيته، وإتيانه باسمه قليل. ومعرفة الكنى للمحدثين هي من أنواع علوم الحديث التي تأتي في علم الطلع، لأن من علوم الحديث التي هي جزئيات علم المصطلح معرفة الكنى. وقالوا وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، بحيث إذا وجد ذكر مرة اسمه ومرة بكنيته الذي لا يعرف الحقيقة يظن أن أبو معاوية شخص وأن محمد بن خازم شخص آخر. لكن من كان على علم بأن محمد بن خازم كنيته أبو معاوية فلا يلتبس عليه الأمر، إن جاء محمد بن خازم فهو الذي يكنى بأبي معاوية، وإن جاء أبي معاوية فهو الذي اسمه محمد بن خازم، ليس في ذلك لبس. وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش، فحدثنا عن الأعمش، حدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد.
ثم أنه قال أبو معاوية ذكر قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش، فذكر يعني اللي هو عن أبي سعيد عن عطية عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد، وقال جبرائيل وميكائيل
العبارة لك وسلم صاحب الصوف، فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل.
عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل.
هنا الأخ ينبه على أن جبريل وميكائيل هي قراءة حفص عن عاصم، أما شعبة عن عاصم فقرأ جبرائيل وميكائيل.
يعني هو القراءة التي بأيدينا هي قراءة حفص من رواية قراءة أبو عاصم بن أبي نجود من رواية حفص، معلوم أن من رواته حفص وشعبة، والمصحف الذي بين أيدينا هو من رواية حفص.
المشهور عند الناس أن اسم ملك الموت إسرائيل، فما صحة ذلك؟
ما أعلم لذلك أصلا، وما أعلم لذلك شيء يدل عليه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان. قال أبو داود هذا أصح من حديث الزهري عن أنس، والزهري عن سالم عن أبيه.
ثم ورد أبو داود حديث أثر مرسل عن الزهري، ربما ذكر سالم سيد في بعض يعني من يذكر يعني يكون مرسل من الزهري أو من سعيد المسيب، وكلهم من التابعين. الزهري من كبار التابعين، وسعيد المسيب من كبار التابعين، والزهري من صغار التابعين يروي عن صغار الصحابة، يعني يروي عن أنس بن مالك، وهم من صغار الصحابة الذين عمروا حتى أدركهم الزهري وروى عنهم، أو أدركهم مثل الزهري وروى عنهم. فهو سواء كان المرسل هو الزهري أو المرسل سليم سليم، كله يقال المرسل. والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يضيف المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. وهذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يضيف إلى رسول عليه الصلاة والسلام، معناه تكون الواسطة محذوفة، الواسطة محذوفة. وسواء كان الذي أرسل هو سعيد بن سيب أو الذي أرسل هو الزهري، كل ذلك يقال هو مرسل. وأن أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين، يعني بالألف بعد الميم، وهي قراءة متواترة. وكذلك قراءة مالك يوم الدين هي قراءة متواترة، مالك الدين وقراءة مالك يوم الدين هي متواترة. والحديث هذا وإن كان المرسل، والمرسل يعني من قسم الضعيف، وهو لا يصح، لأن المشهور معروف عند المحدثين أن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المحذوف صحابيا، وأن يكون المحذوف تابعيا، وعلى احتمال أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيف ثقة، وأن يكون ضعيف، فمن أجل ذلك رد المرسل لاحتمال الضعف الذي يكون فيه، على احتمال ان المحذوف تابعي، وانه قد يكون ضعيف فيكون مردودا لذلك. ولكن القراءه متواتره ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القراءه التي في المصحف التي بايدينا في قراءه حفص عن عاصم.
وأول من قرأها ملك يوم الدين مروان.
وأول من قرأها ملك يوم الدين، يعني أنها يعني صنع منه ذلك، أو أنه يعني يعني أظهر ذلك، وإلا فإن القراءة ثابتة. وليس أول من قرأ بها، أول من قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القراءة كلها معقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أول من قرأ من الأمراء في بدل المجهول،
يمكن من الأمراء يمكن.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
ثم أيضا يعني قضية يعني يكون أول من قرأ الأمراء، هذا يحتاج إلى يعني بحث وإلى نظر، لأن يعني يحتاج إلى أن ينظر عن يعني الخلفاء الراشدين وكذلك بعدهم، يعني اللي هو يعني معاوية، يعني هل حصل منهم هذه القراءة وما حصلت. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة من فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال معمر وربما ذكر ابن المسيب.
قال معمر وربما ذكر الزهري ابن المسيب، يعني ذكر الزهري ابن المسيب، يعني معناها أن الإرسال من المسيب، وأنه يكون منه، معناه أنه يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا. وعلى كل حال هو مرسل، سواء كان الذي أرسله الزهري أو الذي أرسله ابن المسيب. ابن المسيب هو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على 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 ال يعني الاعتبار أنه من أمن الستة المتفق على عدد الفقهاء السبعة، لأن الفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم وواحد مختلف فيه. والمتفق على عدهم هو سعيد المسيب وخارج بن زيد ومحمد بن قاسم عبد الرحمن محمد محمد القاسم بن محمد وسليمان بن يكار و
عبيد الله
وعبيد الله بن عبد الله بن عسى بن مسعود
وعروة
بن الزبير. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الثلاثة مختلف في عدهم في الفقهاء السبعة، أي المكمل بهم السبعة واحد من هؤلاء، وستة متفق على عدهم. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر في مقدمته جملة من الفقهاء المفتين المعروفين بالفتوى في مختلف الأمصار من الصحابة والتابعين. ولهذا يقال الكتاب إعلام الموقعين وليس أعلام الموقعين، لأنه ليس تراجم حتى يقال له أعلام، وإنما هو إعلام أخبار. والموقعين هم الذين يفتون ويبينون الأحكام الشرعية، يعني يوقعون عن الله، يعني بأن يبينوا الأحكام الشرعية. فذكر في أول كتابه إعلام الموقعين جملة من أهل الفتوى من الصحابة ومن بعدهم في مختلف الأمصار في المدينة ومكة والبصرة والشام ومصر وكذا. ولما جاء عند المدينة وذكر جاء عند ذكر التابعين ذكر السبعة الفقهاء السبعة أن منهم الفقهاء السبعة، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ما ذكر غيره. وذكر بيتين من الشعر يشتمل البيت الثاني على السبعة، وهو قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبخر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا البيت الثاني يشتمل على أسماء الفقهاء أو أسماء الفقهاء السبعة، والسابع فيهم هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي هو أحد الذي هو السابع على أحد الأقوال السلام.
قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس، والزهري عن سالم عن أبيه.
يعني هذا أصح من حديث الزهري عن أنس وحديث الزهري عن سالم عن أبيه. ومعلوم أن هذا الذي ذكره مرسل يعني هو ليس بصحيح، ولكن يعني من ناحية يمكن من ناحية الإسناد يعني قبل ذلك، وإلا فهذا الذي هو صح هو مرسل، ومرسل ليس بصحيح، لكن سواء صح أو لم يصح القراءة متواترة مالك يوم الدين، وهي القراءة التي في المصحف الذي بين أيدينا.
قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس.
أنس المالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين من كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري يروي عن أنس، ولهذا أنس من صغار الصحابة، والزهري من صغار التابعين. وصغار الصحابة يروي التابعين يرون عن صغار الصحابة.
والزهري عن سالم عن أبيه.
والزهري عن سالم عن أبيه. سالم هو من عبد الله بن عمر الخطاب، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع. وأبوه عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وأيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشه، سته رجال وامراه واحده. وقد جمعهم السيوطي في الفيه بقوله: والمكثرون في روايه الاثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
الحديث الأصل إذا قلنا بأنه من مراسيل ابن المسيب، يقول الأخ ألا يقبل هذا الحديث مع العلم بأن الحفاظ اتفقوا على قبول مراسيل ابن المسيب؟
والله مشهور يعني عند العلماء أن المرسل أنه ليس بحجة.
قال حتى
لكن كما عرفنا المتن أو المقصود بالحديث هذا ما في إشكال، هو متواتر، الكلام متواتر.
قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين.
ثم ورد أبو داود حديث من سلمة أنها قال أنه قال ذكرت يعني أو كلمة نحوها يعني نحو كلمة ذكرت، هل هي ذكرت أو كلمة قد ذكرت يعني جاء عنها أو أفادت بكذا، يعني عبارة تشبه أو ما متأكد من نحو الكلمة التي ذكرت عنها، هل هي ذكرت أو قد ذكرت؟ قال ذكرت أو كلمة نحوها يعني نحو كلمة ذكرت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ يعني يقطع قراءته فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين، يعني يقف عند كل آية، يعني يأتي بكل آية على حدة ويقف على رأس كل آية. ومالك يوم الدين هذه الذي جاء في هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسورة الفاتحة، كما عرفنا هي أحد قراءة المتواتر.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين.
القراءة القديمة مالك يوم الدين هي كلها متواترة كما عرفنا، لا أدري يعني وجه التعبير القديمة لأنها كلها ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي.
سعيد بن يحيى الأموي هو
ثقة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
صدوق
المغرب. صدوق المغرب أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
ويحيى بن سعيد يعني في الصحيحين أربعة أشخاص. اثنان في طبقة واثنان في طبقة، فاثنان في طبقة المتقدمة وهم سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ويحيى بن سعيد التيمي يعني وهو في طبقة المتقدمة يعني في طبقة صغار التابعين. و يحيى بن سعيد الأموي هذا ويحيى بن سعيد القطان في طبقة متأخرة لأن كل منهم من طبقة شيوخ أبي داود، لأن يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان من طبقة شيوخ أبي داود. قالوا و يحيى بن الأموي يعني يعرف برواية ابن دعان يعني من الأشياء التي يتبين بها يعني تعيين يحيى بن سعيد الأموي رواية ابن دعان كما هنا فإنه هنا يروي عنه ابن سعيد. فاثنان في طبقة متأخرة وفي طبقة شيوخ الكتب الستة وطبقة متقدمة وهي طبقة صغار التابعين.
عن ابن جريج.
ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي مليكة.
عن عبد الله بن أبي مليكة هو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية.
ثم ورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدري أين تغرب الشمس؟
قال كنت رديف رسول الله
كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم
وهو على حمار والشمس عند غروبها
والشمس عند غروبها نعم. فقال أتدري أين تغرب الشمس؟
أتدري أين تغرب هذه؟
قال
قلت الله ورسوله
أعلم. قال
إنها تغرب في عين حامية.
قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يعني هذا يفيد بأن ذر من أرضفه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وقد جمع ابن وندة الذين أرضفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا ثلاثين رجلا الذين أرضفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بلغوا ثلاثين رجلا وأفردهم ابن مندة في جزء الذين أرضفهم النبي صلى الله عليه وسلم وراء ومنهم أبو ذر كما جاء في الحديث وكذلك منهم معاذ في الحديث المشهور الذي قال تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله. فقال أتدري أين تغرب الشمس؟
هل تدري أين تغرب هذه
يعني الشمس؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام شيء وهم يعرفون جوابه يقولون الله ورسوله أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم مثل هذا السؤال من أجل أن يتهيأوا للجواب وأن يعني يستعدوا لهذا الجواب. يعني إذا كان ما يعلم قال يعني أنه لا يدري ولكنه بدل لا أدري حتى بقال الله ورسوله أعلم يكون في ذلك استعداد الجواب وتهيئ لمعرفة الجواب. وهذا كثيرا ما يحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل مثل هذا السؤال فيقول المسؤول الله ورسوله أعلم. وقول الله ورسوله أعلم هذه كانت تقال عندما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فإن المسؤول يقول الله أعلم ما يقول الله ورسوله أعلم لأنه قد يسأل عن أمر غيره لا يعلمه إلا الله. مثل لو أن الإنسان قال متى تقوم الساعة ما يجوز لأحد يقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول ما يرى قيام الساعة ولكن يضاف العلم إلى الله عز وجل يقال الله أعلم ولا يقال الله ورسوله أعلم. وإنما كان هذا يقول الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يسألهم وكان يسألهم في مثل هذا السؤال كما أشرت من أجل أن يستعدوا لفهم الجواب. وهذا من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإنه يأتي بطرق من أجل فهم الشيء مثل هذا السؤال متكون يأتي بالشيء موصوفا بأوصاف مثل قول الكلمة الثانية حبيبة ثانية الرحمن خفية ثانية اللسان ثقيلة ثانية في الميزان يذكر الكلمتين ويصف بأوصاف يجعل الذي يسمع يتشوق إلى معرفة هاتين الكلمتين. ثم قال في الآخر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك يعني أمثل ذلك فهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس وأفصح الناس وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إنها تغرب في عين حامية وهذه قراءة أيضا متواترة وفي القراءة التي سبق أن مرت قراءة عين حامية وهي التي في المصحف الذي بين أيدينا حامية وفي قراءة حامية والمقصود من ذلك أنها يعني في نهايتها عندما يكون الإنسان يعني في نهاية الأرض فإنها يراها في رأي العين كأنها تسقط في البحر ومعلوم أنها تدور في فلكها وهي تغيب عن أناس وتخرج على أناس وتظهر على أناس. وليس معنى ذلك أن وليست الشمس تغادر ويبقى الدنيا كلها ظلاما دامس لا وجود لها، بل إنها تكون موجودة ولكنها تغيب عن أناس وتظهر على أناس كما هو الواقع المشاهد وكما هو معلوم من قبل. يعني جاء ابن عباس في حديث صحيح ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره وذكره ابن كثير اورده عنه في تفسير سوره لقمان عند قول الله عز وجل ان ترى من الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فانه ذكر الحديث عند ابن حاتم باسناده وقال انه اسناد صحيح. ذكر ابن عباس ان الشمس عندما تغرب انها تكون عند اناس اخرين وانها تكون في جهه اخرى وانها يعني موجوده وانها ليس مع ذلك انها غربت على اناس خلاص خرجت من الارض ومن مسارها، بل هي تظهر على اناس وتغيب على اناس. وكذلك ايضا جاء وهذا يبين ايضا الارض كرويه، لانها لو كانت مسطحه إذا ظهرت ظهرت على الدنيا على الأرض كلها من أولها إلى آخرها، لكن كونها تظهر على أناس وتغيب على أناس هذه يدل أنها كروية، وهذا شيء معروف من قديم الزمان أنها كروية، وليس هذا من المحدثات التي وجدت في أهل العصر، فيذكرون في علم الجغرافيا من الأدلة التي على كرويتها أن الإنسان لو وضع له ثلاثة أعمدة متساوية وجعلها بعضها وراء بعض ثم نظر المكان البعيد يشوف هذه متساوية، يعني فهذه من الأدلة الحسية التي يستدلون بها على الأرض كروية. لو الإنسان نصب ثلاثة أعواد أعمدة متفاوتة وهي في اتجاه واحد ثم نظر إليها من مكان بعيد في المنظار ما يراها متساوية، قالوا هذه يدل على أنها كروية. من قليل الزمن معروف أنها كروية، ما هو هذا شيء جديد؟ وقد ذكر أبو محمد أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين وكان إماما يعني كان أشعريا ووفقه الله عز وجل بترك مذهب الأشاعرة إلى مذهب أهل السنة، سألف رسالة قيمة ينصح فيها شيوخه وتلاميذه وزملائه يعني أن يكونوا على منهج السلف وعلى طريقة السلف في إلباس الصفات وترك التأويل، وهي رسالة من أحسن الرسائل وفائدتها قيمة، وذلك أنه كما يقولون حديث القلب أو من القلب إلى يعني من القلب، لأن حريصا على هداية الشيوخ ويحب أن يهتدوا كما اهتدى، فله رسالة قيمة وهي مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية، أن يظن مجموعة الرسائل المنيرية، وهي رسالة مختصرة وقيمة. وقد ذكر فيها يعني شيء يعني حول الأرض وكرويتها، قال لو أن إنسانا انطلق من نقطة معينة متجها إلى الغرب ثم واصل سيره فإنه يصل إلى هذه النقطة من الشرق، فإنه سيصل إلى هذه النقطة التي انطلق إليها من الشرق. لو أن إنسانا انطلق من نقطة معينة متجها إلى الغرب ثم واصل السير باستمرار وبدون انقطاع فإنه سيؤول به الأمر إلى أن يصل إلى مكان نقطته من الشرق، سيصل إلى مكان انطلاقه من الشرق. هذا قديم الزمان ما هو توه موجود، يعني عندما وجد العلم الحديث وحصل الاتصالات وعرف الناس أن الجماعة عندهم ليل وجماعة عندهم نهار هذا شيء معروف من قديم الزمان، هذه في نظر العين، المقصود ذلك في نظر العين، لأن من يكون في آخر اليابس يعني ويكون في البحر، أو كذلك من يكون يعني مثلا في مكان لو كان ليس في آخر لكن غرب البحر، فإن أنه يرى أن الشمس كانها غربت في البحر وهي ما غربت فيه، ما دخلت فيه وإنما هي في مسارها، لكن في رأي العين.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة مر ذكره
وعبيد الله بن عمر بن ميسرة
عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو القواريري وهو ثقة أخرج له
البخاري
مسلم ووجود النسائي
عن يزيد بن هارون
يزيد بن هارون واسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن سفيان بن حسين
سفيان بن حسين هو
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم المقدمة وأصحاب السنن
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم
المقدمة
المقدمة هو وأصحاب السنن
نعم
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنن
عن الحكم بن عتيبة
الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن إبراهيم التيمي
عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن
يزيد
إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبيه
عن أبيه وهو يزيد بن
الشريك
يزيد بالشريك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذا يتفق مع إبراهيم النخعي في اسمه واسم أبيه إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد النخعي إبراهيم بن يزيد التيمي إلا أن هذا يعني تيمي وهذا قال لك نخعي
عن أبي ذر
عن أبي ذر وهو جند من الجنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة
يقول ما الجمع بين القول بأن الشمس عندما تغرب تطلع على أناس آخرين والقول بأن الشمس عندما تغرب تذهب وتسجد تحت العرش
هذا كما هو معلوم يعني على حقيقته و... ومعلوم أن أنها في مسارها يكسر العرش وأنها تسجد ولكن لا يقال أن الشمس تذهب من الدنيا وتخلو الأرض منها ويبقى الناس في فترة من الفترات في ظلام دانس لا وجود للشمس عندهم هو على حقيقته هي في مسارها وهي تسجد وتحت العرش
بما أنكم تفضلتم إلى كرة الأرض لو تحدثونا عن الدوران فإن الجغرافيا ودراسة فيها أن الأرض تدور والشمس ثابتة
كما هو معلوم العلماء في هذا الزمان مختلفون وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه قرر أنها ثابتة وأنها مستقرة وأنها ساكنة وألف في ذلك رسالة اسمها الأدلة الفلسفية والنقلية على ثبوت سكون الأرض وجريان الشمس وإن كان الوصول إلى الكواكب وهي مطبوعة
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن دغيث قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع رضي الله عنه أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
ثم رجل أبو داود حديث
ابن الأسقع
حديث ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن قال جاء رجل
جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان
أي جاء في صفة المهاجرين يعني المكان الذي هو الصفة وهي عن مكان في المسجد يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مساكن فيكون فيها ويقال لهم أهل الصفة فسأله إنسان إيش؟
سأله إنسان أي آية في القرآن أعظم
أي آية في القرآن أعظم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني آية في الكرسي آية في الكرسي وهذه القراءة يعني في القيوم يعني هي إحدى القراءات وفي بعض القراءات القيام في بعض القراءات القيام هذا المعبود ما ذكرها إلى ما ذكرها إلى أحد من أصحاب القراءات المشكورة
قال البغوي قرأ عمر بن مسعود القيام وقرأ علقمة القيم وكلها لغات بمعنى واحد انتهى وفي رفع المعاني القيوم صيغة مبالغة للقيام وأصله قيوم
يعني القراءة المشهورة والتي هي في السبع المتواترة القيوم كما وموجود عندنا في المصحف والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه يعني في الحديث الصحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر وكنية بي وكعب أبا المنذر رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الطباع وثقه خرجها حديثه أبو داود والترمذي في الشمائل
خالد
علي قال أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عن حجاج.
عن حجاج الأربعة
عن ابن جريج.
عن حجاج هو بن محمد المصيصي الأعور وثقه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج مر ذكره عبد الملك بن عزيز بن جريج.
عن عمر بن عطاء.
عن عمر بن عطاء وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره.
أن مولى
لابن الأسقع
في عمر بن عطاء شخص ثاني.
فهو هذا اللي هو اللي يروي يعني الشيخ بن جريج عمر بن عطاء بن أبي الخوار.
إيه. في شخص ثاني شخص ثاني قال عمر بن عطاء. من هو؟
عمر بن عطاء بن وراد حجاز ضعيف من السادسة وهم من خلطه بالذي قبله وهو أبو داود بن ماجه
اللي قبله في هذا؟
ايه اللي قبله عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي مولى بني عامر.
نعم هذا ثقة أخرجه من؟
مسلم أبو داود.
مسلم أبو داود
فقط؟
نعم
ثقة.
نعم
الثاني؟
نعم كيف خلص؟
أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره.
أنا وجد العلم الأسقع رجل صدق أخبره يعني هذا تعديل مع الإبهام ومعلوم أن التعديل مع الإبهام يعني فيه نظر وغير معول عليه وقد قال بعض أهل العلم أنه لا يكفي التعديل مع الإبهام لأنه قد يكون ثقة عنده وثقة ومجروحا عند غيره إذا عدل مع الإبهام قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره لكن كما هو معلوم الحديث موجود في الصحيح يعني في حديث أبي بن كعب وهو ثابت أن أعرف كرسي في أعظم آية في كتاب الله ثابت في الصحيح كما جاء عن أبي بن كعب في الحديث الذي أشرت إليه.
عن ابن الأسقع.
عن الأسقع وهو
واثلة بن أسقع صحابي.
واثلة بن أسقع صحابي أخرج له أخرج أصحاب الكتب الستة.
صفة المهاجرين غير الصفة المشهورة المعروفة اللي في آخر المسجد.
لا هي نفسها.
قال
أنا يعني صفة المهاجرين أحيانا يذكر الشيء غير مضاف محلا بالألف واللام يعني يأتي مكان مضاف إليه يعني وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي كلام العلماء كلام العلماء فيما يقال الفتح قال الحافظ الفتح يعني فتح داري الحافظ في البلوغ يعني بلوغ المرام وقد جاء في القرآن ومن أعطى والتقار أن الجنة هي المأوى يعني هي مأوى أن الجنة هي مأوى
عليك الصفة. يقول هل المنصة التي تكون وراء مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مكان هذا الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما نعلم الحقيقة ولكن هذا المكان مرتفع الذي وراء القبر الحقيقة أن وجوده يعني لا ينبغي أن يوجد وذلك أنه يأتي إليه ناس يقصدونه ويصلون وراء القبر ويتركون الصف الأول ويصلون وراء القبر ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك فقال شقيق إنا نقرأها هئت لك قال هئت لك يعني قال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هيت لك فقال شقيق إنا نقرأها هئت لك يعني قال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي.
ثم أرد حديث شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هيت لك يعني في قصة يوسف مع امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني بفتح الهاء والياء الساكنة والتاء المفتوحة. فقرأ فقال شقيق من يقرأها هئت لك، هئت يعني بالهاء المحشورة والهمزة الساكنة والتاء المضمومة، يعني تهيأت لك أو أعددت لنفسي لك. فقال عبد الله إن نقرأها كما علمنا، يعني أن الذي علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيت لك. وهذه القراءة هي التي هيت لك، هي القراءة التي موجودة في المصحف الذي بين أيدينا.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري،
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الوارث،
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شيبان،
عن شيبان وهو
عبد الرحمن النخعي،
شيبان عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش، عن شقيق،
عن الأعمش مرة ذكره، هو شقيق هو بن سلمة وهو أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته ومشهور باسمه، وأحيانا يقال أبو وائل دون أن يذكر اسمه، وأحيانا يقال شقيق دون أن تذكر كنيته، وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك، فقال إني أقرأ كما علمت أحب إليك، وقالت هيت لك.
ثم رد أبو داود حديث مسعود وأنه قرأ وقيل هيت لك، يعني بالهاء والياء الساكنة وفتح التاء، وقال إني أقرأ كما علمت أحب إليك، وقالت هيت لك، يعني كالرواية السابقة.
هناك
هناك في قراءة الذي قال له. نعم شقيق.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أثار العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق.
أبو معاوية هنا هو محمد بن خالد الذي مر في هذا الدرس باسمه، وهنا جاء بكنيته.
عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله
وقد مر بكم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا قال حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة تغفر لكم خطاياكم.
أعيد المعنى.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حاء قال حدثنا قال حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة تغفر لكم خطاياكم.
ثم رد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قصة بني إسرائيل وفرد سجدا تغفر لكم خطاياكم، تغفر بالتاء، وهي قراءة متواترة، وجاء أيضا قراءة نغفر لكم في القراءة التي بين أيدينا، وجاء بقراءة يغفر بالياء، وكل هذه الثلاث قراءات قراءة متواترة.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
قال حدثنا ثم حول
قال حدثنا ثم حول، والثاني من هو؟
سليمان بن داود المهري،
سليمان بن داود المهري المصري هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي، وإنما جاء بالتحويل يعني بعد الشيخين، لأن صيغة الشيخين مختلفة، لأن الشيخ الأول عبر بحدثنا والشيخ الثاني عبر بأخبرنا، فمن أجل ذلك أتى بالتحويل حتى يتبين لفظ هذا من لفظ هذا. وإلا فإن الغالب على استناد أبي داود عندما يعني يكونون متحدين في الصيغة أنه يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، ولكن هنا قال حدثنا قال حدثنا
أحمد بن صالح
قال حدثنا ثم قال حاء حدثنا
سليمان بن
داود قال أخبرنا، فالمقصود من ذلك التفريق بين حدثنا وأخبرنا.
ابن وهب.
ومعلوم أن حدثنا وأخبرنا ليس بينهما فرق, فيعبر بحدثنا بأخبرنا بحدثنا, ولكن المشهور أن حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ, وأخبرنا فيما إذا قرأ على الشيخ والذي يروي عنه يسمع, فيعبر عنه بأخبرنا. وأحيانا يؤتى بحدثنا المكان أخبرنا وأخبرنا المكان حدثنا. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة من الفقيه خير صاحب في وسيته.
عن هشام بن سعد.
هشام بن سعد وهو
صدق له أوهام.
صدق له أوهام أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري مرة ذكره.
قال حدثنا جعفر بن المسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله.
ثم ورد الحديث بذلك آخر وآخر وآخر إلى أسنان المتقدم. جعفر المسافر هو
صدوق ربما أخطأ خرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق ربما أخطأ خرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن أبي فديك.
عن ابن أبي فديك وهو محمد
بن إسماعيل بن مسلم.
بن محمد إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك وهو صدوق أخرج أصحابه في الستة.
عن هشام بن سعد بإسناده.
هشام بن سعد مروي كما
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات.
ثم رأى أبو داود حديث عائشة أن فسلم ونزل عليه الوحي وقالت
فقرأ علينا
سورة أنزلناها وفرضناها, يعني بالتخفيف يعني في فرضناها في قراءة فرضناها يعني فصلناها وبيناها حتى بلغ هذه الآيات. والمقصود منه يعني قوله بالتخفيف يعني في فرضناها أي بقراءة التخفيف تخفيف الراء غير مشددة, والقراءة الثانية هي فرضناها شفية متواترة رواية قراءة ثانية
معود. يقول هي يعني مخففة كما هو قراءة الأكثرين. قال البغوي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وفرضناها تخفيف الراء. وقال
ابن كثير وأبو عمرو أهل القراءة السبعة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة خليل أصحابك بالستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة خليل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة خليل أصحابك بالستة.
عن
أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحابك بالستة.
عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والله الصديقة للصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله أبي محمد على آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أمس ذكر حديث خيار أمتي علماؤها الأخذ على خير راجع ضعيف الجامع الصغير, فوجد أن الشيخ الألباني حكم بأنه موضوع ضعيف الجامع الصغير رقم 2868
موضوع.
نعم. وهذا يسأل عن صحة حديث من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.
يا دي.
ويسأل عن الحكم الفقهي, هل الماء المشمس ترتفع عنه طهارة؟
لا أبدا ما فيها طهارة, كان في الشمس أو في الظل كله يعني طاهر طهور.
وآخر يسأل عن حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم, هل هذا الحديث صحيح؟
ما أدري.
وحديث آخر من ضار الله به ومن شاق الله عليه فيصح. سئلتم البارحة لو كان بعدي يبي إذا كان عمر. ذكرتم أنه في الترمذي وأن الشيخ كذلك الشيخ الباني رحمه الله صحة في السلسلة الصحيحة 327 أخرج له عبد الرحمن بن مسعود.
في الترمذي.
نعم. وأما من لزم الاستغفار جعل الله له.
رقم كم؟
327. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة.
بارك الله في الذين يعني بحثوا لنا عن هذه الحديث وأخبرونا عن حالها.
الحديث الأول ترى له زيادة نحن سنقرأها. خيار أمتي علماؤها. خيار أمتي علماؤها وخيار علماؤها وخيار علمائها رحماؤها. ألا وإن الله تعالى ليغفر للعالم 40 ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا. ألا وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب كما يضيء الكوكب الدري. هذا اللي قال عن الشيخ في الموضوع. حديث لو كان بعد نبي عمر ترى أخرجه الترمذي والحاكم. الحاكم زيادة. طيب. يقول الأخ بحثت عن حديث الطويل في مسند خالد بن الوليد من مسند الإمام أحمد فلم أجده. ولم أجده في كتب كثيرة فلا أدري أين هو.
لعله لا وجود له.
يقول السائل حفظك الله هل النهي عن بيع أمهات الأولاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عمر؟
وسبق أن مر بنا هذا وأن في الحديث في هذا ثابت أن يعني
مثلاً
هو اللي نهى عن بيع أمهات الأولاد. كان في بالي أن في شيء عن في مرة هو في الكتاب هذا ولا في كتاب ثابت أو في البيع هو هنا.
لا ليس من هذا المجلد الإيمان.
على كل هو القول الصحيح أنه هم يديون عنه أنه لا تبع أمهات الأولاد لأن أمهات الأولاد يعتقن أو يوفين يعني ويعتقن بالموت. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعزلون عن الإماء خشية أن يحملن لأنهن إذا حملن ما أمكنهم التصرف فيهن بالبيع. وكانوا يعزلون عنهن لئلا يحملن ليتمكنوا من بيعهن لأنهن لو حملن ويعني أولدنا يكون أمهات أولاد وأمهات الأولاد لا يبعنا.
هذا في باب عتق أمهات الأولاد مر معنا
في الكتاب؟
اي في كتاب العتق. فمر معنا حديث سلامة بن معقب اللي قال قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو وقال لها ضرتها الآن تباعي الله الآن والله تباعين في دين. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب إلى أخوه أبو اليسر بن عمرو فبعث إليه فقال اعتقوها فإذا سمعتم برقيش قدم علي فأتوني أعوضكم منها. قالت فاعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيش فعوضهم مني غلاما.
الذي جاء
إيه وجاء عن جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
مثلا هذا إذا كان صح يمكن أن يكون شيء يعني لم يكن معلوما عند البعض. إذا كان صحيح هذا
هل يجوز للمأموم أن يقول بلى في الصلاة يجهر بها إذا قرأ الإمام أليس الله أليس الله يا أحكم الحاكمين أو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
هو ما ثبت في أليس الله بأحكم الحاكمين، لكنه ثبت في أليس الله أليس ذلك بقدر في الموتى، أو ثبت فيها، لكن كونها يعني يقال في الصلاة الجهرية ما أدري في الصلاة الفريضة.
وما حكم من يقول بعد انتهاء القراءة صدق الله العظيم؟
ثم أقول ما نعلم شيء يدل على مشروعية هذا، وهذا من الشيء الذي انتشر في هذا الزمان ولا أعلم له أصلا.
هل الاجتماع لقراءة القرآن وختمه وذبح شاة عند الختم جائز أم لا؟ وإن كان جائزا فما الدليل؟
قراءة القرآن وختمه على سبيل التناوب، يعني بحيث أن هذا يقرأ يعني مقطع من القرآن والذي بعده يقرأ والباقين يسمعون ويتابعون، هذا صحيح، ولأن كل واحد يعتبر أما قارئا أو مستمعا، وتعتبر يعتبرون قارئين، وإذا فعلوا يعني شيء يعني بعد ذلك يعني شكرا لله عز وجل على هذه النعمة ويعني أعطوها للفقراء والمساكين، لا شك ان هذا يعني ما علم عن شيء يمنع يعني كل ثاني يفعل يعني شكر الله على اجل رحمه، لكن ما يقال ان هذا سنه وانه مشروع ان الانسان يفعل هذا الشيء، وانما يقال انه جائز يعني من باب الشكر الله عز وجل، مثل كل ثاني على احسن شيء يعني صار يعني يذبح شاة، لكن لا على انه سنه.
يقول انه رزق بمولود ذكر ولا يستطيع ان يعق عنه شاتين، فهل تكفي واحدة هذا الذي يستطيعه الآن وتكون الثانية قضاء بعد فترة؟
والسنة كما هو معلوم أن غلامه يعني شاتان وجارها عنها شاة واحدة، و كونه يعني يعق يعني بواحدة التي يستطيعها وبعد ذلك يعق بالثانية لا بأس.
تعددت الأسئلة في قضية تعدد القراءات في صلاة واحدة، يقرأ الفاتحة على قراءة وبعض الآيات على قراءة وينوع،
ما هو جيد هذا أبدا، ليس بجيد فيما يعني عند الناس الذين لا يعرفون القراءات، يعني هذا يشوش علينا وقد يردون عليه يسمونه أخطأ، وقد يحصل منه خطأ والناس ما يعرفون أخطأ، يعني ما لأن يقرأ في قراءة أخرى ما يعرفون إيش الخطأ من الصور، قد يأتي بشيء خطأ وهو بشيء يعني هو خطأ، فلا يصلح مثل هذا، يصلح للتعليم قراءة القرآن على عدة قراءات للتعليم، يعني يكون يأتي بالآية على قراءة كذا ثم يأتي بها على قراءة كذا لا بأس، أما يكون يأتي بها في القراءة في الصلاة أو يأتي بها في غير الصلاة ويعني يشكل فيها والناس يعني يشوش عليهم، هذا ما ينبغي.